فأنت أقرأ.
نعم شكرا جزيلا. هناك سؤال آخر يقول: هل يجب في الصلاة وبعد الحمد، يعني تلاوة سورة الحمد أو الفاتحة، تلاوة سورة كاملة أم يكفي تلاوة مقدار من القرآن الكريم، آيات من الذكر الحكيم؟
يجب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة. طبعا هذا على مبنانا نحن، مذهب أهل البيت عليهم السلام.
نعم بالفعل.
ممكن يختلف هذا المبنى عن مباني بقية المذاهب الأخرى، المذاهب الإسلامية. نعم. هم يكتفون بآيات من القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة. لكن على رأينا في مذهب أهل البيت عليهم السلام يجب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة، ولا يجزي أن يقرأ جزءا من السورة أو آيات من سورة طويلة أو قصيرة، لا يوجد فرق بين الأمرين. المهم أن يأتي بسورة كاملة. الآن بعد قراءة السورة الكاملة، هل يمكن أن يضيف إلى ذلك آيات من القرآن الكريم؟ يجوز ذلك، يجوز، وإن كان مكروها، ما زاد على السورة يكره إضافة آيات أو إضافة سورة أخرى ما عدا السور التي ترتبط ببعضها. عندنا 4 سور بالقرآن الكريم لا تكفي قراءتها بالصلاة لوحدها، بل لابد أن نقرأ 2 مثلا سورة الفيل، بعدها سورة قريش مباشرة.
لطيف.
فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش، لأنه هي حتى من خلال المعاني مترابطة. وهكذا هناك سورتان آخرتان أيضا يجب قراءتهما معا، لا تجزي سورة واحدة.
إذن قراءة السورة الكاملة بعد الحمد هي هو المطلوب في الصلاة.
نعم.
ولا يجوز إضافة سورة أخرى؟
يجوز، لكن مكروه إضافة سورة أخرى.
نعم.
أو إضافة آيات أخرى مكروه.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: كنت أتلفظ كلمات الصلاة كما تعلمتها من أبوي وكما علمونا في المرحلة المتوسطة من المدرسة، وبعد ذلك علمت بأنني كنت أتلفظ تلك الكلمات بصورة خاطئة، فهل يجب علي إعادة الصلاة أو أن جميع الصلوات التي صليتها بتلك الكيفية تكون صحيحة؟
الصلاة التي صلاها طبقا مما تعلمها من المعلم أو من الأب أو من الأم، صلاها ولم يكن يعلم بأنها لم تكن صحيحة، فالصلاة تلك إن شاء الله مقبولة ولا يجب القضاء ولا الإعادة. لكن بما أنه علم الآن أن قراءته تلك لم تكن صحيحة، فلا بد أن يعتاد على القراءة الصحيحة.
نعم.
يتعلم القراءة الصحيحة ويعتاد عليها، لأن الإنسان ربما يمضي على الخطأ من دون أن يعود نفسه على تصحيحه. فهنا من الآن فصاعدا بعد أن علم ذلك يجب عليه أن يصحح قراءته للصلوات القادمة، والله أعلم.
أنا رأيت يعني في بعض الأماكن كالأماكن المقدسة أو في حتى بعض الفعاليات الدينية، هناك حملات في الآونة الأخيرة تقوم بتصحيح القراءة لدى المكلف. هل يجب على المكلف أن يعرض قراءته على شخص خبير في هذا المجال لكي يصحح له القراءة؟
هذه عادة جيدة جدا. يعني أنا رأيت علماء كبار أصحاب فضل وعلم ومعرفة يأتون إلى المتخصصين بالقراءة واللغة.
نعم.
وبقراءة القرآن خاصة يأتون إليهم ويقرؤون عليهم القرآن وينظرون إلى قراءتهم أنها مطابقة صحيحة أو ليست بصحيحة. وهذا أنه لا يبعث على الخجل. الإنسان بين فترة وأخرى يذهب إلى إمام المسجد، إلى إمام الجماعة، إلى عالم دين، شخص قارئ معروف عنده معرفة بقراءة القرآن الكريم، وينظر إلى قراءته أنها صحيحة أو ليست بصحيحة. فهذا عمل جيد جدا ومبارك إن شاء الله. وأنا رأيت بعض العلماء يواظب عليه بين فترة وأخرى، يذهب ويتأكد من صحة قراءتي.
حياكم الله. فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، جعلنا الله وإياكم إن شاء الله من مقيمي الصلاة ومن العاملين بأحكام وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. مستمعينا الكرام، شكرا على كرم المتابعة، ونستودعكم الله، وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ما زلنا مع دعاء كميل المروي عن علي عليه السلام، ونقرأ معا حول هذا الموقف الذي دعا به علي عليه السلام مناجيا الله تبارك وتعالى، ويظهر للإنسان الداعي أنه أمام مصائب جليلة ينتظرها يوم القيامة، فلذلك يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجيه منها. عندما قال عليه السلام: يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثه، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. نحن تحدثنا معك عن الدعاء بهذا الموقع، عندما ينظر الإنسان لما سوف يأتي عليه من عقوبات يوم القيامة من النار وما قبل النار والخلود في العذاب وأنواع العذاب الذي ينتظره نتيجة عمله، بما كسبت أيدينا، بما عملنا، فإنما عملناه في الدنيا نجده يوم القيامة حاضرا أمام أعيننا، عندما فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، عندما يكشف الله سبحانه وتعالى الغطاء عن العين ويرى حقيقة الأشياء وأهوال الأشياء. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقايس بين حقيقتين، بين ما يعاني الإنسان في الدنيا ويتألم من أشياء جزئية صغيرة لا يمكنه الصبر عليها. أنت وأنا لا يمكننا أن نصبر تحت حرارة الشمس لنصف ساعة في الصيف، ولا يمكننا أن نتحمل جرحا صغيرا يحدث في البدن ونئن ونشكو، فكيف نتحمل ما بعد هذا من الآلام والعذاب من المصائب الكثيرة التي تنتظرنا نتيجة أعمالنا، لذلك نضج إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الإمام عليه السلام يقول: ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. انت التفت معي إلى آيات الانتقام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: فانتقمنا من الذين أجرموا. وقال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه فقال: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ وقوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أن الانتقام لا يأتي من أول الأمر. بينا سابقا إن الله عفو غفور، إن الله يحب التوابين ويحب المستغفرين، وأن الله دائما يدعونا إليه ولا يطردنا عن بابه. ولكن إذا لج العبد وإذا أصر على المعاصي وغض الطرف ولم يرض أن يعود إلى الله تبارك وتعالى، حينئذ لم يبقى إلا الانتقام الإلهي والغضب الإلهي، فيحل غضب الله. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي هاوية تلك. هناك رواية رواها جميع المسلمين في كتبهم، كما في مسند أحمد بن حنبل وغيره: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فسمعوا صوتا هائلا، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ فأجابهم: إن هذا الهوي صوت كافر ما زال 80 سنة يهوي إلى أن هوي الآن في نار جهنم، ووقع في نار جهنم. ولذلك عندما نقرأ في كتاب الله عن الهاوية: وما أدراك ما هي، هذه الهاوية التي يهوي بها الإنسان العاصي، أن تتصور لو تتخيل نفسك تسقط من سطح عمارة 100 طابق، أي حالة تصيبك في حال الهوي من حالات النفس وضيق النفس، هذا كله ينتج من غضب الله سبحانه وتعالى وانتقامه وسخطه. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، هذا العذاب لا تتحمله السماوات والأرض مع ما فيها من الصلابة ومع ما فيها من القوة والمنعة، فإن السماوات والأرض لا تتحمل هذا العذاب وهذا الغضب وهذا الانتقام وهذا السخط. فكيف بي يا سيدي وأنا عبدك الضعيف؟ إذا لم تتحمل السماوات والأرض فما أعمل أنا وأنا عبدك الضعيف الحقير الذليل الحقير المسكين المستكين؟ هنا لا بد أن نلتفت عندما يصف أمير المؤمنين عليه السلام هذا العبد بالذلة والحقارة والمسكنة، لم يقصد به الحقارة التي في الإنسان، بالعكس، أن الإنسان كما بينا سابقا أن الإنسان عزيز عند الله، وفضله على كثير من خلقه وجعله واسطة بينه وبين العالمين، وإنما هذا حال العابدين لا بد أن يشعروا أمام الله سبحانه وتعالى ليكونوا قريبين إليه فحسب.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: نحن النمرقة الوسطى، بها يلحق التالي، وإليها يرجع الغالي. وقال سلام الله عليه: لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. وقال عليه السلام: وقد توفي سهل بن حنيف الأنصاري بالكوفة بعد مرجعه معه من صفين، وكان أحب الناس إليه: لو أحبني جبل لتهافت. وقال عليه السلام: من أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلبابا. وقال سلام الله عليه: لا مال أعود من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا عقل كالتدبير، ولا كرم كالتقوى، ولا قرين كحسن الخلق، ولا ميراثك الأدب، ولا قائدك التوفيق، ولا تجارتك العمل الصالح، ولا ربحك الثواب، ولا ورعك الوقوف عند الشبهة، ولا زهدك الزهد في الحرام، ولا علمك التفكر، ولا عبادتك أداء الفرائض، ولا إيمانك الحياء والصبر، ولا حسبك التواضع، ولا شرفك العلم، ولا عزك الحلم، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. وقال عليه السلام: إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبة فقد ظلم، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر. وقيل له عليه السلام: كيف نجدك يا أمير المؤمنين؟ فقال سلام الله عليه: كيف يكون حال من يفنى ببقائه ويسقم بصحته ويؤتى من مأمنه؟ وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام في كلماته القصار في نهج بلاغته: كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه. وما ابتلى الله أحدا بمثل الإملاء له. وقال عليه السلام: هلك في رجلان، محب غال ومبغض قال. وقال: إضاعة الفرصة غصة. وقال عليه السلام: مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها والسم الناقع في جوفها، يهوي إليها الغر الجاهل ويحذرها ذو اللب العاقل. وسئل عليه السلام عن قريش فقال: أما بنو مخزوم فريحانة قريش، نحب حديث رجالهم والنكاح في نسائهم، وأما بنو عبد شمس فأبعدها رأيا وأمنعها لما وراء ظهورها، وأما نحن فأبذل لما في أيدينا وأسمح عند الموت بنفوسنا، وهم أكثر وأمكر وأنكر، ونحن أفصح وأنصح وأصبح. وقال عليه السلام: شتان ما بين عملين، عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره. كان ذلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تداعيات زيارة بايدن إلى السعودية. حياكم الله. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة في آخر محطة له من زيارته للمنطقة، وانتقل على الفور إلى قصر السلام لإجراء برنامجه المقرر. شكر صدر قبل ساعات أيضا من رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني يائير لابيد للمملكة العربية السعودية على فتح مجالها الجوي أمام طيران الكيان الصهيوني، وقال بعد طريق طويل من الدبلوماسية المكثفة والسرية مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، لدينا اليوم أخبار سارة، فقد أعلنت سلطات الطيران السعودية أنها ستفتح المجال الجوي السعودي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية. هذا وأكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله السيد محمد البخيتي أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي يراهن على ما يسمى بالناتو العربي، وهما يدركان أن تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حقيقية، وبالتالي فأن أي تهور منهما لا سيما تجاه لبنان قد يؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة، وأن دخول الكيان الصهيوني في معركة مع لبنان سيفجر حربا شاملة في المنطقة لن تكون في مصلحة الاحتلال. لافتا إلى أن هناك اتصالات وتنسيق كبير بين كل دول محور المقاومة بما في ذلك الأخوة في فلسطين، ويجمعنا الوفاء المتبادل. في حديثي حول العدوان على اليمن قال السيد البخيتي أن هدف دول العدوان من الهدنة هو الدخول في مرحلة اللا سلم واللا حرب مع اليمن، مشيرا إلى أن اليمن تمتلك قدرات عسكرية لتدمير البنية التحتية النفطية في السعودية والإمارات وتعطيل الموانئ والمطارات. وختم حديثي قائلا استمرار الحرب في اليمن يعني استهداف العمقين السعودي والإماراتي، وإذا لم تلتزم دول عدوان بشروط الهدنة لن نمنحها فرصة حصارنا وموتنا جوعا. طبعا حديث للسيد فهمي اليوسفي وهو نائب وزير الإعلام اليمني الذي قال أن زيارة بايدن ليست مفاجأة وهي تتوخى عدة أهداف من بينها تأمين مطامع الكيان الصهيوني في المنافذ المائية اليمانية. وأوضح السيد اليوسفي من أن زيارة بايدن للسعودية ستوخي تدشين القواعد العسكرية التي يتم إنشاؤها الكيان الصهيوني في الأراضي اليمانية. هذا وسيقوم بايدن من خلال زيارته لبحث عدة ملفات من بين الملفات التي سيحملها معه الملف اليمني، حيث سيحاول الحفاظ على الهدنة من أجل طبعا ضمان تصدير النفط السعودي الإماراتي. لكن صنعاء لديها رأي آخر بهذا الخصوص على ما يبدو، تؤكد بحسب المراقبين ضرورة مفادها إما الأمن للجميع وإما لا أمن لأحد. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. وصلتنا مساهمات من الإخوة والأخوات، نتوقف عند أولاها. نعم، نقرأ في مساهمة الأخ أبو قيس من اليمن، كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أبو قيس، حياكم الله. لماذا تكتسب زيارة بايدن هذه الأهمية لدى الكل الذي يريده والذي يكرهه؟ يا أستاذ، بايدن أعلنها الكيان الصهيوني، التزام أمريكا على التفوق وإسقاط خصوم إسرائيل. هل ممكن تطور وتوحد دول المقاومة إلا الرد السريع على هذه الزيارة وما قد ينتج عنها؟ شكر جزيل أخ أبو قيس من اليمن على هذه الالتفاتة. حقيقة قضية كلام بايدن في داخل الكيان الصهيوني واضحة، وقضية أيضا الرد والوحدة بالنسبة لمحور المقاومة أكثر من واضحة اليوم. اليوم محور المقاومة في استعداد وجهوزية كاملة للرد على أي حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التصريحات، لا من خلال التنسيق، والتنسيق على أعلى المستويات. العرب قالت ليس كل ما يعرف يقال. نتحدث هنا عما هو واضح أو يرشح للإعلام لنقول بأن التنسيق عالي المستوى بين محور المقاومة، بين دول محور المقاومة بالتحديد، هو ما يخشاه اليوم الجانب الصهيوني، وبات يعلم جيدا من أن هذا التنسيق ربما سيصل إلى ووصل إلى مراحله النهائية التي ستكون فيه الضربات مؤلمة وموجعة ومكثفة. يعني المسيرات التي تحدث عنها والتي وصلت إلى داخل عمق الكيان الصهيوني تحدث عنها السيد حسن نصر الله في خطابه قبل يومين، من النقاط المهمة والتي لم يكن يتوقع فيها العدو الصهيوني أن لبنان في خضم كل هذه المشاكل التي تعانيها أن ترسل مسيرات بهذه الدقة المتناهية. الحديث حول التنسيق هنا علينا أن نفهم هذه الرسائل، وهذا التنسيق الذي نتحدث عنه لم يعد أمنيات بل بات واقعا يحاول من خلاله ذلك الأمريكي اليوم سيد البيت الأبيض الموجود في المنطقة أن يخفف من وطأة ألم هذه الوحدة لمحور المقاومة وهذه الانتصارات التي تحققت بفضل هذه الوحدة. لذلك الزيارة جاءت لتطمن الكيان الصهيوني، لتطمن كل الدول التي وضعت يدها بيد الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي لعشرات السنين بأننا لازلنا إلى جانبكم وإننا قادرون على أن نصنع أشياء كثيرة من خلال التنسيق مع بعض ونخفف من وطأة هذه المشاكل. وهنا تكمن الخطورة حقيقة في قضية وجود ما يسمى بالناتو العربي، يريدون ضرب كل شيء من أجل مصلحة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وهم عودون أنهم يحققون ويفعلون كل ما يطلبه منهم الإسرائيلي وكذلك الأمريكي، وما العدوان على أهلنا في اليمن إلا واحدة من هذه النتاجات. بعد قليل نواصل رافقنا. هاجم كالموج القادم وامضيك السيف الصارم، هاجم كالموج القادم وامضيك السيف الصارم، سر وتقدم لا تتراجع لتنال النصر الحاسم، سر وتقدم لا تتراجع لتنال النصر الحاسم، أنت الأقوى أنت الأسمى أنت الأعلى نصرك أت، أنت الأقوى أنت الأسمى أنت الأعلى نصرك أت، شمسك في الدنيا نورا ورشاد، والباطل من عزمك يبنى والبغي يبان، فستشرك شمسك في الدنيا نورا ورشاد، والباطل من عزمك يبنى والبغي يبان، فإلى العليا سر وتهيا لتكن حيا نصرك، فإلى العليا سر وتهيا لتكن حيا نصرك، فجر بركانا عارم زلزل عرش الظالم، فجر بركانا عالم زلزل عرش الظالم، ارفع صوتا ذلك الموتى لبني صهيون، ارفع صوتا ذلك الموتى لبني صهيون، الموت الموت لأمريكا وغدا يبكى نصرك، الموت الموت لأمريكا وغدا يبكى نصرك، أتبعك سترسم منهجنا عزما وجهادا، وبهديك تحيي أمتنا عزا وسدادا، تبقاك سترسم منهجنا عزما وجهادا، وبهديك تحيي أمتنا عزا وسدادا.
أصنع نصرا يشرق فجرا لتعيش حرا النصر بات أصنع نصرا يشرق فجرا لتعيش حرا النصر بات راهن بالله تقدم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. أخ عبد القوي أبو هاشم معنا من اليمن. السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
حي أخي أحمد وحي كل العاملين في إذاعة طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي. أخي كريم، نعم نحن اليوم نرى العالم انقسم نصفين ما بين مؤمنون صريحون ومنافقين صريحون. محور المقاومة اليوم من لبنان إلى إيران إلى العراق إلى اليمن إلى غيرها من الدول الحرة، هذا هو محور العزة والكرامة، وأيضا محور النفاق متمثل اليوم بالنظام السعودي والإماراتي ودول الخليج بشكل عام بالإضافة إلى مصر. نعم أخي الكريم، التطبيع مستمر على قدم وساق، ولكن بإذن الله جل وعلا هذا التطبيع نهايته هو السقوط المدوي بإذن الله جل وعلا. الكيان الصهيوني يحتل القدس، وأيضا الكيان السعودي يحتل أيضا الحرمين، لكن بإذن الله جل وعلا بصر المقاومة سينكسر وسيحرر كل الأراضي المقدسة بما فيها مكة المكرمة. ونرى التطبيع هي خيانة وخيانة المقدسات هذه الموقعنة أيضا بالنسبة للدين الإسلامي بأكمله والمثل إساءة، ولكن بإذن الله جل وعلا الشعب اليمني اليوم بإضافة إلى الأحرار في كل مكان سينتصر لهذا المحور محور العزة والكرامة، والأنظمة بإذن الله ساجدة والشعوب بإذن الله ستنهض هذه المسؤولية على كل الشعوب في كل دول الخيانة والعمالة أن تنتصر ضد هؤلاء الفساد الذين داعوا مقدسات الأمة وأيضا ثروات الأمة للكيان الصهيوني. هناك مفارقة عجيبة حينما فتحت الأجواء السعودية للأجواء للكيان الصهيوني بالطائرات، وأيضا تطبق الحصار على الشعب اليمني جوا وبرا وبحرا، ولكن بإذن الله جل وعلا في نهاية المطاف سننتصر ونرفع اليد التي رفعها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير وأخذ المنخذرة وانكر والنفرة بإذن الله جل وعلا في نهاية المطاف محور المقاومة في هو في انتصار بإذن الله والتمكين والغلبة بإذن الله جل وعلا. تحية لك أخي أحمد وكل العاملين في ذا طهران برنامج اليمن التصدي على كل هذه المواضيع التي تهتم بالشأن اليمني وأيضا بشؤون الأمة. التحية لكل العاملين في هذه الإذاعة.
حياكم الله وبياكم، لك منا كل الشكر والتقدير. تحية للأخ عبد القوي أبو هاشم من اليمن على هذه المساهمة، ولكل الإخوة والأخوات الذين يساهمون ويشاركوا معنا دائما في لقاءاتنا اليمن التصدي و التحدي. لا بأس هنا أيضا أن نستمع إلى صوت يماني آخر من أهلنا في اليمن عبر الواتساب، الأخ أبو محمد مهدي، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. البرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. لا شك أن زيارة الرئيس الأمريكي العجوز بايدن للسعودية لن تقدم شيئا للسعودية في العدوان على اليمن، لأن بايدن يعتبر السعودية حديقة لأمريكا، حديقة خلفية بل مستعمرة أمريكية 100%. بايدن الذي وصل إلى السعودية لحلب ما تبقى من خزينة بنو سعود وضخ المزيد من إمدادات النفط، وكذلك الترتيب للتطبيع العلني السعودي مع الكيان الصهيوني ورفع إمداد النفط السعودي للعالم لتلبية العجز في أمريكا من النفط. نحن نقول بايدن وأذنابه أرباب الرجعية العربية بن سعود وغيرهم، كما قال وزير الدفاع اليمني اليوم اللواء محمد ناصر العاطفي، أن القوات المسلحة عازمة على تحرير المناطق المحتلة من دنس الاحتلال بكافة أنواعه. أما الأذناب من بني سعود فالصورة تشهد على ذل هذا النظام الرجعي أمام سيدهم الأمريكي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم، وشكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي الذي كتب يقول أيضا: من ينقذ من العدو الصهيوني في أزمة وتخبط أمريكا وفي حالة سيئة اقتصاديا وعسكريا؟ أما السعودي فهزيمته في العدوان اليمن هي أيضا هزيمة لأمريكا ودول محور المقاومة، هي الأوفر حظا في هذه الظروف. تحية لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والمستمعين الأعزاء والضيوف، حياك الله وبياك. شكر جزيل أخي العزيز والكريم والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. لا بأس هنا أيضا أن نسترسل في قراءة والاستماع إلى المساهمات والمشاركات. صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع إليه في هذه اللحظات.
تحية لكم يا جميعا. من التداعيات زيارة بايدن للرياض تعني أولا الوقوف مع الرياض بشكل جيد وفعال ضد حركة أنصار الله، وصلح الرياض مع الصهاينة، وزيادة إنتاج بتروليوم بلس، والتخلي على علاقاتها مع موسكو وبكين. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة معنا هنا. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد اللقاء رافقونا.
المسار له هدفنا بالشعار، وله هدفنا بالشعار، هو صداه على الدنا وغدا لأمتنا منار، وغدا لأمتنا منار، وقوى العمالة أسقطت منه ونادت بالفرار. الله أكبر، هزم الجموع وحط حطم الطاغوت واجتث البوار. الله أكبر، هزم الجموع وحطم الطاغوت واجتث البوار. كشف الحقيقة مظهرا بالحق ما خلف الستار، بالحق ما خلف الستار. خداع أمريكا غدا زلفا فمليت بالصغار، وكيان إسرائيل من صيحاته يلقى الدمار. الله أكبر، هداه أحيا أمة كانت تعاني الاحتضار. الله أكبر، هداه أحيا أمة كانت تعاني الاحتضار. بالنصر أضحى سلما والعز نار سما المسار، الرحمن في آياته بالانتصار. بالنصر أضحى سلما والعز نار سما المسار، وعد من الرحمن في آياته بالانتصار. فكفى بنا يا أمة الإسلام ذلا وانكسار. الله أكبر، رب بأعلام الهدى نمضي ونهتف بالشعار. الله أكبر، رب بأعلام الهدى نمضي ونهتف بالشعار. الله أكبر، فاهتفوا في وجه من بالظلم جار، في وجه من بالظلم جار. قولوا لأمريكا وإسرائيل موتا وانهيار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. ينضم إلينا ضيف الكريم في هذه اللحظات الأستاذ عبد القادر سلام، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم أستاذ عبد القادر. نبحث اليوم في تداعيات زيارة بايدن على الملف اليماني، على القضية في اليمن، على استمرار الهدنة من عدمها، على تقديم شيء ربما سياسي أو أمني أو عسكري في هذا الملف، في هذه في هذا البلد، في قضية العدوان على اليمن استمراري من عدمه. نعلم جيدا أن الأمر بيد الأمريكي وليس بيد السعودي، كما كررنا هذا الكلام لأكثر من مرة. تفضل.
والله ما يتعلق بزيارة جون بايدن للكيان الصهيوني، وبعد ذلك جدة واختطاطه للطريق الجديد ما بين الكيان الصهيوني الأول والكيان الصهيوني الثاني المتمثل في بني سعود، يأتي نتيجة لإعادة الاستقطاب بين القوى الكبرى فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية، واستقطاب كل طرف لبعض حلفاء الطرف الذي تم قذفهم إلى مزبلة التاريخ. وقد قال الرئيس الأمريكي يوسف بايدن في حملته الانتخابية بأنه سيجعل من السعودية دولة منبوذة، وبالتالي زيارته وتأثيرها على هذا العدوان على الشعب اليمني والحرب التي أعلنت من العاصمة الأمريكية واشنطن عبر سفيرهم في واشنطن الجبير تأتي ضمن أجندات كانوا يريدوا إشعال هذه المنطقة، ولم يعيد أيضا التشكيل الجديد بما يسمى بالتحالف الأمني العسكري ما بين أعراب النفط الممولين والكيان الصهيوني كقوة ضاربة في المنطقة. كانوا يريدوا أن يشقوا الصف العربي إلى فريقين، فريق عربي صهيوني وفريق عربي مقاوم منظوي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تجسد اليوم القوى المقاومة في العالم بأسره، وليس فقط في المنطقة العربية أو الإسلامية، لأنكم تعلمون أن خطط هذا يؤدي إلى حرب دينية أو حرب عالمية ثالثة يعد لها منذ مئات القرن الماضية وما يسموه بهرمجدون، وهي الاقتتال الكبير الذي سيدفع ثمنه المسلمين وسيتم إبادة أكثر من 75% من عدد سكان المسلمين. وما الحرب الروسية الأوكرانية إلا شرارة، ولكن لا يمكن أن تكون في أوروبا، لأن مطرح الحرب العالمية الثالثة هي الشرق الأوسط الكبير التي بشرت به كوندوليزا رايس ليتم تغيير الجانب الديمقراطي وإعادة تشتيت الجانب الجغرافي بما يتناسب الكيان الصهيوني في ثلاثة.
طيب اليوم وفي خضم هذا الحديث حول قضية الشرق الأوسط الجديد، بايدن في المنطقة لم يقدم ما كان يتمناه أو يحلم به الصهيوني من خلال حديثه الغير واضح، حتى في قضية الملف النووي الإيراني والمفاوضات لم يقطع الطريق ولم يقل أن الأمر قد انتهى. هل تعتقد أنه يمكن أن يقدم شيئا للجانب السعودي؟ أولا نسأل بهذا الشكل، ما الذي يمكن أن يقدمه اليوم الأمريكي للسعودي والسعودي الأمريكي؟ يعني محمد بن سلمان ينتظر الكثير اليوم، وهناك من يقول أن بايدن أيضا ينتظر من محمد بن سلمان. تفضل.
يريد فقط الطاقة كما تعلم، فيريد أن يوجد بديل للطاقة الروسية التي ستكون الضربة القاضية التي ستوجه لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يريد محمد بن سلمان وأعراب النفط الآخرين سواء الإمارات أو قطر أو الكويت أو غيرها من دول الريع النفطي أن تسد هذا الفراغ. وقد يحاولوا أيضا من خلال هؤلاء الأعراب استمالة إيران، لكن إيران تمشي بخطى ثابتة نحو مقاومة الاستكبار العالمي اللي تقاطعت الولايات المتحدة الأمريكية وجعلت أعراب النفط عبارة عن شوكة في خاطرة الأمة الإسلامية لتحقيق الأهداف الصهيونية، ومع عملية التطبيع التي تمت إلا لهذا الغرض. فأيضا بن سلمان يريد أن يتوج باسم على المملكة العبرية السعودية، وبالتالي فقط لا قبل أكثر. فبايدن يريد الطاقة وتأمين بدائل لأوروبا بديلة الغاز والنفط الروسي، بن سلمان يريد أن ينصب قلشا على هذه المملكة التي قال تجعلها دولة منبوذة في حملاته الانتخابية.
طيب.
ولكن لهم لهم فيما يتعلق بشؤون الشرق الأوسط بصفة عامة، فكما تعلم هناك اتفاق كبير ما بين الروس والأمريكان، والقوى الكبرى لها تكتيكاتها في المنطقة، فكما انتحدت بالأمس الولايات المتحدة من الشرق الأوسط من الشرق الأقصى، هم يريدون الآن بحسب ما قال بايدن بأنه يحاول إعادة تصحيح الأخطاء التي تم ارتكابها، ولكن لا نعرف ما هي الأخطاء، هل هي حرس بغداد الجديد الذي ستقوده إسرائيل والأردن والسعودية والإمارات، أم يقصد أخطاء أخرى كانت قائمة في هذه المنطقة؟
نعم. طيب حقيقة من استمع إلى كلام بايدن أيام الحملة الانتخابية وحديثه عن معاقبة من قتل خاشقجي ومن ارتكب الجرائم في اليمن، وأنه لن يسمح بقضية استمرار وتواصل تصدير السلاح إلى ذلك الذي ارتكب كل تلك الجرائم في اليمن يرى الآن وجها آخر وسياسة أخرى وتوجهات أخرى بعيدة عن ذلك الكلام، بعيدة كل البعد عن ذلك الكلام وتلك الوعود التي قطعها على نفسه إبان الحملة الانتخابية له أمام السيد ترامب. هنا لبس أيضا أن نتوقف معكم أستاذ عبد القادر، بما أننا في ظل أجواء الهدنة، هل تعتقد بأن الحل الوحيد الذي بقي لديهم الآن أن تستمر هذه الهدنة إلى أبعد فترة ممكنة؟ الحديث عن اللا حرب أو أخذ الأمور إلى حالة اللا حرب واللا سلام كما يقول سبخيتي هو الذي يريده الجانب الأمريكي، هل هذا الكلام ممكن وهل ستوافق عليه القيادة العسكرية والسياسية في صنعاء أن تكون حالة اللا حرب ولا سلم هي الحاكمة في ظل هذه الأجواء بدلا من أن تكون هناك حرب مباشرة؟ تفضل.
والله ما يتعلق بهذه الهدنة، أنا قلت أن طابور الخامس السعودي في صنعاء هو الذي يقبل بهذه الهدنة، فمثل هذه الهدنة لا تخدم القوى المقاومة والثورية على الإطلاق، فمثل هذه الهدنة هي نوع من التدقين والتهجين للقوى الثورية المقاومة في حال تطويعها وإعادة شراء جمام الكثير من القيادات. ونعلم جميعا بأن اللجنة السعودية الخاصة لا زالت تشتغل في صنعاء ولا زالت فيها من تحظى بالنصيب الأكبر بالتعيينات الفاسدة والسيئة والغير متخصصة والغير كفوة والغير وطنية أو شورية، وإنما تسعى إلى مزاد الفاسدين السابقين لتنتقل منها أفسدهم وأخبثهم وأفسقهم وأكثرهم نفاقا لأسياده في الرياض والكيان الصهيوني وفي واشنطن. وهذه الهدنة قبل بها أو قبل بحالة الحرب اللاتين فهي بداية للقضاء على ما تبقى من القوى الثورية والثوار الحقيقيين الأبطال في صنعاء، وخاصة أولئك الذين يسطرون أنصع جبهة رفع المواقف والملاحم في جبهات القتال وجبهات العزة. فقلنا نحن من الأسبوع الأول لهذا العدوان إنه يجب أن تنتقل هذه المعركة من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم من خلال مد أيدينا بالأذرع الثورية الموجودة في نجد الحجاز والخليج الفارسي حتى نستطيع أن نقتلع هذه الأسر الخائنة التي زرعتها الصهيونية العالمية في هذه المنطقة لتمزيق الأمة وتبديد ثرواتها لصالح أعدائها.
هنا أيضا أتوقف معكم أستاذ عبد القادر عند قضية أخرى يتم الحديث عنها من خلال هذه الزيارة، أن تدشين قواعد عسكرية يتم إنشاؤها الكيان الصهيوني بمباركة أمريكية، وسيقوم جو بايدن بالحديث حول هذه القواعد وقضية سرقة ثروات اليمن، النفط والغاز وكل ما يمكن سرقته من اليمن. هل تعتقد بأن هذا الأمر بات متاحا اليوم أم هو صعب للغاية مع وجود الأحرار في اليمن، أم الأمور هناك ربما تحليلات أخرى في هذا الشأن؟ تفضل.
هذا الأمر مقلق جدا، لأنه كما تعلم قبول هذه الهدنة هي مقدمة للانبطاح والعودة لبيت الطاعة السعودية، فهم أعلنوا الحرب ونحن من يجب علينا أن نعلم متى تنتهي، وذلك عندما نريد تحقيق الأهداف الذي نريد أن نحققها، لا أن نسمح بما حققوا من أهداف هم خططوه مسبقا ثم بعد ذلك يفرضوا علينا الهدنة التي يريدونها وفقا لأهدافهم. وبالتالي هذه الهدنة كارثة بحق كل القوم الثوريين.
طيب.
والأمر مقلق جدا إن قبلنا بهدنة ثالثة وهم لم يلتزموا لا في الهدنة الأولى شروط الهدنة الأولى
ولا
الهدنة الثانية، فكيف سنقبل بهدنة ثالثة؟
طيب.
إذا كان هنا جناح الخيانة والعمالة قد انتفر وتربع على موقع الحوار واتخاذ القرار فيما يتعلق بمثل هذه الأمور.
طيب.
وإلا فهذه فرصة ذهبية لنا بأن نضرب كل قواعد الصهيونية العالمية وخاصة الطاقة التي تتكالب عليه قوى الاستكبار الصهيوني الأمريكي اليوم، وما وجود بايدن اليوم في هذه المنطقة إلا للطاقة الرئاسية وأمن إسرائيل، وقد قال بالحق بأنه يضمن التفوق النوعي للكيان الصهيوني في المنطقة بأسرها، وهو ما يعده تتويجا للكيان الصهيوني على ثروات المنطقة ومجراتها وجغرافيتها. وبالتالي ليس أمام أي مقاوم ثوري إلا المقاومة فإن النظر وإن الشهادة. أما قبول الحوارات وفنادق خمسة نجوم وبدل السفر فهي عبارة عن بداية لتآمر على الشعب وعودة لبيت الطاعة السعودية، وانبطاحات لها بداية وليست لها نهاية، وسيطلقون عليهم كما أطلقوا على السادات فيما سمي بسلام الشبعان، وبطح مصر وانبطحت بعده الأمة العربية إلى اليوم، فلم تكون حرب ضد الكيان الصهيوني ما بين مصر والأمة العربية والكيان الصهيوني.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب المحلل السياسي من اليمن على هذه المساهمة. شكرا.
شكرا لكم.
بارك الله بكم.
صرخنا الموت لأمريكا ولإسرائيل بالمقصود، هزينا عروج الظلم والطاغوت حطمنا. إذا كان المعارك ضارية تبغى العدا موجود، فوق البحر فوق البحر بان السيما عالطوفان نتحدى. عودنا بعدنا البدر عند النائبات سمود، ورابطنا في الميدان وابن البدر يا مغلاها. عدنا البدر بالغ بالثقات الشام خات السود، وسجلنا على الدنيا جنود الله واخترنا. كتبنا من دمانا فوق روس الشام خات السود، سجلنا الشعار بقوة الجبار حطينا. وبنكتب رسالة تحرك الدنيا على ابن سعود، قراها من قراها والطبيب الموت حذرنا. علينا العهد ما نرجع وقد بعنا من المعبود، ما نخضع لكرم ابليس دعونا الله نتحدى. خرود الموت خرود المعتدي والراج فاتر عود قوى فيها زلازل تحرك الباطل ومن والا. صرخنا الموت لأمريكا ولإسرائيل بالمقصود، هزينا عروش الظلم والطاغوت حطمنا. إذا كان المعارك طارية تبغى العدا موجود، فوق البحر فوق البحر ما ننسي مع الطوفان نتحدى. عودنا بعدنا البدر عند النائبات سمود، ورابطنا في الميدان وابن البدر يا مغلاها. عدنا البدر بنثبت ثبات الشام خات السود، وسجلنا على الدنيا جنود الله واخترنا. كتبنا من دمانا فوق روس الشام خات السود، سجلنا الشعار بقوة الجبار حطينا. وبنكتب رسالة تحرك الدنيا على ابن سعود، قراها من قراها والطبيب الموت حذرنا. علينا العهد ما نرجع وقد بعنا من المعبود، ما نخضع لكرم ابليس دعونا الله نتحدى. خروج الموت خروج المعتدي والراج فاتر عود قوى فيها زلازل تحرق الباطل ومن والا. صرخنا الموت لأمريكا ولإسرائيل بالمقصود، هزينا عروش الظلم والطاغوت حطمنا. إذا كان المعارك ضارية تبغى العدا موجود، فوق البحر فوق البحر ما ننسي مع الطوفان نتحدى. عودنا بعدنا البدر عند النائبات سمود، ورابطنا في الميدان وابن البدر يا مغلاها. عدنا البدر بنثبت ثبات الشام خات السود،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. ودعنا ضيف الكريم أستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي، ولازلنا نستمر ونتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عبر الواتساب حقيقة الكثير من المساهمات وصلتنا، نحاول أن نتوقف عند ما يسمح به الوقت. الشاعر عبد الله الشحطري من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي عبد الله، حياكم الله. إن الزيارة الأمريكية لرئيسها السعودية هي من أجل تحالف بقيادة صهيونية أمريكية بتمويل خليجي وحماية بجيش مصري أردني وتمديد هدنة تحت حصار الشعب اليمني. أعتقد بأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وأنه ستكون هناك تداعيات لهذه الزيارة، وربما أخبار جديدة سنسمع عنها من القيادة السياسية في صنعاء، نقول ربما. أبو الكرار الشهري من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي أبو الكرار، حياكم الله.